إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أي أنس؟ قال أنس فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتب، فكتب. رجال إسناد هذا الحديث: شيبان بن فروخ، وشيبان بن أبي شيبة الحبطي بمهملة وموحدة مفتوحتين، مولاهم أبو محمد الأبلي بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام، صدوق يهم ورمي بالقدر، مات سنة 36 و200، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة، أخرج له البخاري مقرونا وتعليقا، توفي سنة 65 و100، وأخرج له الجماعة. ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد، توفي سنة 24 و100، أخرج له الجماعة. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور. محمود بن الربيع ابن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج ابن الحارث ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو نعيم، ويقال أبو محمد المدني، ويقال في نسبه غير ذلك. كان ختن عبادة بن الصامت، أخرج له الجماعة. عتبان بن مالك وابن عمرو بن العجلان ابن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف ابن الخزرج الأنصاري السالمي البدري، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك، والنسائي وابن ماجه، وله في صحيح مسلم حديثان فقط هذا منهما. ومن لطائف إسناد هذا الحديث أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن شيخه ومحمود بن الربيع وعتبان بن مالك هذا أول محل ذكرهم في هذا الكتاب، وجملة ما رواه المصنف لشيخه 93 حديثا، ولمحمود رضي الله عنه 3، ولعتبان رضي الله عنه 2 فقط. ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه، فتفرد به هو وأبو داود والنسائي وغير عتبان رضي الله عنه، فلم يخرج له الترمذي أصلا وأبو داود في سنن. ومن لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع فيه 3 صحابيون روى بعضهم عن بعض، وهم أنس ومحمود وعتبان رضي الله عنه. ومنها أن رواية أنس عن محمود من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن أنسا أكبر منه سنا وعلما ومرتبة رضي الله عنهم أجمعين. ومنها أن قوله حدثني ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك. تقرير هذا: حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه محمود قدمت المدينة فلقيت عتبان، وقد قال في الرواية الثانية عن ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك، وهذا لا يخالف الأول، فإن أنسا سمعه أولا من محمود بن الربيع عن عتبان رضي الله عنهم، ثم اجتمع أنس بعتبان فسمعه منه. ومنها أن محمودا وعتبان رضي الله عنهما من المقلين من الرواية، ليس لعتبان رضي الله عنه إلا هذا الحديث عندهم إلا أبا داود والترمذي، ولا لمحمود رضي الله عنه غير هذا الحديث عند الشيخين والنسائي وابن ماجه، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قراءة الفاتحة في الصلاة عندهم. المعنى الإجمالي للحديث: حدث عتبان بن مالك الصحابي الجليل الأنصاري الخزرجي الذي شهد بدرا، حدث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. وسمع هذا الحديث محمود بن الربيع وهو يسكن ضاحية المدينة فأعجبه، وبعث الرجاء الواسع في نفسه، فجاء المدينة فالتقى بعتبان فقال له بلغني عنك حديث وأحب أن أسمعه منك. فأخذ عتبان يسوق ما اكتنف الحديث من أحوال وأحداث ويقص عليه مناسبة، ليتمكن في النفس فضل تمكن، وليعين بذلك على فهم الهدف والغاية منه فهما صحيحا، وليثق السامع في ضبطه وكمال تذكره وذكر الملابسات المحيطة به. فقال يعني عتبان رضي الله عنه: كنت إمام قومي أنتقل عند كل فريضة إلى مسجد محلتهم فأصلي بهم، فرأيت أن بصري جعل يكل ويسوء شيئا فشيئا، حتى أصبحت أتعثر في طريق المسجد، وحتى أصبح من العسير علي أن أجتاز الوادي الذي بيني وبينه إذا جاء المطر وسال الوادي، ولم يكن مفر من أن أصلي في بيتي بعض الأوقات. فأردت أن أعوض ما يفوتني من الصلاة في المسجد بالصلاة في مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد أنكرت بصري إذ أصابني فيه ضعف شديد، وأنا إمام قومي، فإذا كانت الأمطار وسال الوادي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتخط لي مكانا في بيتي فتصلي فيه فأتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. ولشدة لهفة عتبانة رضي الله عنه ترقب قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم نفسه، فلما لم يأتي أصبح فأعد طعاما له صلى الله عليه وسلم ولمن عساه أن يأتي معه، وبعث إليه رسولا يقول له: يا رسول الله، إن عتبان يحب أن تأتيه فتصلي في منزله فيتخذه مصلى. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، وانضم إليهما في الطريق عمر، فلما وصلوا المنزل منزل عتبان استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن عتبان بالدخول، فدخلوا فلم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت، ولكنه قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فقال عتبان: هنا، وأشار إلى ناحية منه. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام من حضر من الصحابة فصفوا، فكبر فصلى بهم ركعتين، ثم جلسوا يتحدثون، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فتناولوا في حديثهم مالك بن دخشم وهو من قوم عتبان. قال قائل منهم: أين مالك بن الدخشم؟ لماذا لم يحضر الصلاة هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال آخر: إنه منافق لا يحب الله ورسوله. وقال آخر: إنه يجالس المنافقين ويصغي إليهم. وقال رابع: ليت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليه فيهلك. وقال خامس: ليته يصاب بمكروه يحول بينه وبين المنافقين. كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. فلما قضى الصلاة قال: لا تقولوا هذا القول في شأن مالك بن الدخش، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يشهد بلسانه دون قلبه، فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال: ألا ترونه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. وحدث محمود بن الربيع أنس بن مالك بهذا الحديث فسر به واستبشر، وقال لابنه: اكتب. فكتب، فأخذ أنس رضي الله عنه يحدث به. قال محمود بن الربيع: قدمت المدينة النبوية، أي راجعا من غزوة الروم، كما بين في رواية أخرى ساقها النسائي في السنن الكبرى. قال: فلقيت عتبان هو ابن مالك رضي الله عنه، فقلت: حديث، أي حديث عظيم النفع جليل القدر، بلغني عنك، أي فحدثني به. قال عتبان بن مالك في روايته لمحمود بن الربيع: أصابني في بصري وعيني بعض الشيء، أي بعض النقص في نظرها. وفي الرواية الآتية أنه عمي، والعمى ذهاب البصر بالكلية، فبينهما معارضة. قال النووي: يحتمل أنه أراد ببعض الشيء العمى وهو ذهاب البصر جميعه، ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه، وسماه عمى في الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا له في حال السلامة من ذلك. قال: فبعثت أي أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني أحب وأتمنى أن تأتيني يا رسول الله في بيتي فتصلي لي صلاتك في منزلي وداري، فأتخذه أي فأتخذ ذلك المكان الذي صليت فيه من بيتي وأجعله مصلى لي، أي مكان صلاة لي إذا عجزت عن الخروج إلى مسجد قومي لظلام أو سيل. قال عتبان: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي جاء إلى منزلي، وفي بعض النسخ فأتاني، وجاء معه من شاء الله سبحانه وتعالى مجيئهم معه من أصحابه رضوان الله تعالى عليه. فدخل أي النبي صلى الله عليه وسلم منزلي، وهو أي والحال أنه يريد أن يصلي في منزلي، فشرع في الصلاة وأصحابه، أي والحال أن أصحابه الذين جاءوا معه يتحدثون فيما بينهم في شؤون المنافقين وصفاتهم، ثم بعدما تحدثوا في الأمور التي تعلقت بهم أسندوا عظم ذلك التحدث، أي نسبوا معظم حديثهم وجله وكبره أي أكثره إلى مالك بن دخشم، وجعلوا فيه والمعنى أنهم تحدثوا وذكروا شؤون المنافقين وأقوالهم الشنيعة وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك بن دخشم. قال النووي: عظمى بضم العين وإسكان الظاء أي معظمة، وأما كبرى فبضم الكاف وكسرها وعطفه على عظم من عطف الرديف. قال القاضي: وفيه التنبيه على أهل الريب المتهمين في الدين ومجانبتهم. والدخشم ضبط بالميم وبالنون بدل الميم، الدخشن مكبرا ومصغرا، فهذه أربع لغات. وزاد ابن الصلاح: كسر الدال وبالميم وبالنون مكبرا لا غير، فاللغات ست. قالوا أي قال المتحدثون عنده صلى الله عليه وسلم في مالك بن الدخشم ما قالوا في شأنه من أمارات النفاق، والحال أنهم قد ودوا وأحبوا وتمنوا أنه صلى الله عليه وسلم دعا عليه، أي دعا على مالك بن الدخشم بالهلاك فهلك، أي فهلك مالك بدعائه صلى الله عليه وسلم. وودوا أي أحبوا أنه أي الشأن والحال أصابه، أي أصاب مالك بن دخشم شر أي ضرر وآفة فهلك، لأنهم وجدوا مؤانسته ومحادثته ومخاللته مع المنافقين، فلذلك حكموا عليه بالنفاق وتمنوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهلاكه. وفي بعض الأصول قال: ودوا أنه دعا عليه، بإفراد قال عن ضمير الجمع، أي قال عتبان بن مالك ودوا إلى آخره. وفي بعضها أيضا بشر بزيادة الباء الجارة، والكل صحيح. وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق ووقوع المكروه به. ولكن مالك بن دخشم من هذا من الأنصار، وهو مالك بن الدخشم ابن مالك بن الدخشم ابن غنم ابن عوف ابن عمرو ابن عوف الأنصاري. قال ابن عبد البر: واختلفوا في شهوده العقبة. قال: ولم يختلفوا في أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال: ولا يصح منه النفاق، فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. قال النووي: وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى، فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. بأنه قالها مصدقا بها، معتقدا صدقها، متقربا بها إلى الله، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه. وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث وهذه الزيادة تدمغهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فقضى أي أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، أي التي كان مشغولا بها حين دخل منزل عتبان، وقال للمتحدثين الذين رموا مالك بن دخشم بالنفاق: أتقولون إنه منافق؟ أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا في جواب استفهام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه، أي إن مالك بن الدخشم، يقول ذلك المذكور من الشهادتين بلسانه. وما هو؟ أي وما اعتقاد مضمون ذلك المذكور من الشهادتين في قلبه وروعه. فإيمانه لساني لا قلبي، كما أن إيمان سائر المنافقين كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد من الناس أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار، بنصب يدخل بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النفي. والتقدير: لا يكون شهادة أحد أن لا إله إلا الله فدخوله النار، أو قال فتطعمه، أي فتطعمه النار وتأكله، فأو للشك من الراوي وليست من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني، ولم يرى من ذكر وعين اسم ابنه رحمه الله، قال فقلت لابني اكتب، أي اكتب لي هذا الحديث يا ولدي ليكون محفوظا مصونا عندي، فكتبه لي ولدي فكان مصونا عندي. من فوائد الحديث بيان فضل الشهادتين إذا كانتا خالصتين لله تعالى، كما يدل على ذلك رواية يبتغي بذلك وجه الله، وبه يطابق الحديث الباب الذي نحن فيه، إذ المصنف رحمه الله تعالى رتب الأحاديث الأخيرة للدلالة على أن مجرد التلفظ غير كاف في تحقق الإيمان، بل لا بد من استيقان القلب. ومن الفوائد التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون فيه، وأما التبرك بآثار غيره من الصالحين وإن قال به شراح صحيح مسلم كالنووي وغيره وكذا شراح البخاري، فمما لا دليل عليه، وهو مخالف لهدي السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم ما كانوا يفعلون، مع أن فيهم أفاضل الصحابة كأبي بكر الصديق وبقية الخلفاء الراشدين، فما أحد من الصحابة ولا التابعين تبرك بآثار أبي بكر وغيره. ومن الفوائد زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم، وتلبيتهم دعوتهم، وإكرامهم بالمجيء إلى بيوتهم والدعاء له. ومنها جواز استدعاء المفضول الفاضل لمصلحة تعرض. ومنها جواز الجماعة في صلاة النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيت عتبان رضي الله عنه، على أن ذلك يكون عارضا ولا يكون دائما ولا أصلا. ومنها أن فيه بيان أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل. ومنها جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا في صلاتهم أو نحوه. ومنها الوفاء بالوعد. وفي هذا الحديث بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك. وفي الحديث الاستئذان للدخول وإن كان صاحب البيت هو الذي طلب الزائر، وجواز إمامة الزائر المزور برضاه أو إذا طلب منه ذلك، وفيه الوداءة بالأهم فالأهم بحسب الحال والمناسبة، وفيه جواز إمامة الأعمى، ومشروعية إكرام الضيوف لا سيما أهل العلم منه، ومشروعية اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد بعضهم ليستفيدوا منه. وفيها ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم لكي يتحرز منهم، ومنها جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس رضي الله عنه لابنه اكتبه، بل هي مستحبة بل قد تكون واجبة في بعض الأحيان. ومنها جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون ذلك من الشكوى. وفيه الحكم على الشخص بتهمة أو بدعة بالنظر إلى أصحابه ورفاقه وجلسائه وزواره، ولذلك قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا صحبته وألفته. وفي الحديث جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم، وأن العالم والحاكم عليه أن يتثبت فيما يقال وفيما ينقل إليه عن أتباعه ويعذر ما استطاع إليه سبيلا، وأن من نسب مسلما إلى النفاق والكفر لقرينة عنده أو كان متأولا لا يكفر ولا يفسق. وفي الحديث الذب والدفاع عمن ظاهره الإسلام. ومن الفوائد بيان أنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك من الأعذار، ومنها اتخاذ موضع معين للصلاة. وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على مائدة استلزم رياء ونحو. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عتبان فقال: حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال: حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعالى فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشمي، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. رجال إسناد هذه المتابعة أبو بكر بن نافع العبدي ومحمد بن أحمد بن نافع العبدي القيسي البصري، مشهور بكنيته صدوق، مات بعد 240، وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي. بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري ثقة ثبت، توفي بعد 200 أو قبلها وأخرج له الجماعة. حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة مولى تميم ويقال مولى قريش وقيل غير ذلك، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، مات 67، استشهد به البخاري وروى له الباقون، وباقي رجال الإسناد تقدموا. رواية أبي بكر بن نافع ساقها الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة. قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، يعني قوم عتبان، وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم. قالوا يا رسول الله إنه وإنه يقعون فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنما يقولها متعوذا. قال: والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا إلا حرمت عليه النار. قوله: حدثني عتبان بن مالك، فيه أن أنس رضي الله عنه سمعه من عتبان نفسه بعدما سمعه عنه بواسطة محمود بن الربيع. قوله: فخط لي مسجدا، أي أعلم لي على موضع لأتخذه مسجدا أصلي فيه متبركا بآثارك. قوله: وجاء قومه، أي جاء قوم عتبان، والمراد أهل المحلة الذين يسكنون حول بيته. وقوله: ونعت رجل، أي وصف. قوله: ثم ذكر نحو حديث سليمان، أي أن أبا بكر بن نافع ذكر متن الحديث نحو حديث سليمان بن المغيرة في المعنى لا في اللفظ، نحو حديث سليمان، فذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة في المعنى لا في اللفظ. وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه، فقد اجتمع أهل محلة عتبان لما سمعوا بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته. وفيه اتخاذ موضع معين في الدار للصلاة، ولا يعد من الاستيطان المنهي عنه. وفيه التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يلحق به غيره؟ الجواب لا، لكن قد يكون الإنسان بركة، ويكون فيه بركة إذا كان سببا في خير يقال فيه بركة. ولهذا لما نزلت آية التيمم التي فيها سعة للمسلمين قال أسيد بن حضير: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ متفق عليه. فقول الناس: إنك لا تقل للإنسان أتيتنا بالبركة، أو مجيئك إلينا بركة، أو ما أشبه ذلك، ليس على إطلاق، أي هذا النهي ليس على إطلاق، لأنه إن أريد البركة الذاتية الجسدية فهذا خطأ، ولا يكون هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أريد بالبركة بركة الخير، يعني أن يكون سببا في الخير إما لتعليم علم أو تنبيه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، وهو من بركة الإنسان أن يجعل الله فيه خيرا. وما حكم من قال يا بركة مازحا أو مرحبا؟ الجواب: إذا قال لأخيه يا بركة مازحا فهذا نوع من الاستهزاء والسخرية به ولا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. وإذا قال ذلك مرحبا فلا بأس به، بشرط أن يكون مراده أن هذا إذا جاء بالخير إما أن يأتي بهدية معه، أو يأتي بفائدة دينية، أو ما أشبه ذلك، أما إن قصد البركة الذاتية فلا. تختلف أحيانا ألفاظ بعض الروايات كما مر معنا في ذلك، وعرض الشراح لقضية من القضايا المهمة في علم الحديث، وهي الرواية بالمعنى. والرواية بالمعنى اتخذها بعض الزائغين من قديم سببا للطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرواه، فقالوا إن الأحاديث إنما رويت بالمعنى ووقعت اضطرابات كثيرة في الألفاظ والمعاني فلا يوثق بهذا النقل، وأنه ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الآفات العظيمة التي تلحق كثيرا من القلوب والعقول في هذا الزمان وفي أزمان قبله أن كثيراً ممن يتناولون أمثال هذه القضايا الصعبة المعقدة إنما يحكمون عليها بمواضعات عصرهم وبما عليه نفسيات المحيطين بهم، فلا يتصور مثلاً أن يكون هنالك دفاع عن الحق مجرداً، بمعنى أن يكون الإنسان مدافعاً عن الحق لا لغرض، لا آخذاً بمذهب النفعية ولا طالباً من أحد شيئاً، وإنما هو يدافع عن الحق لأجل الله جل وعلا. كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت منهم بعض الأمور التي اتخذها كثير من الزائغين مغمزاً ولا مغمز فيها، وإنما كانوا رضي الله تعالى عنهم يصدرون عما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الهداية الإلهية التي جاء بها بالوحي المعصوم من الكتاب العزيز، ومما علمهم من سنته وهديه ودله وسمته صلى الله عليه وسلم. والمحدثون وضعوا ضوابط للرواية بالمعنى، وهذا قديم، وكانت الأمور مستقرة من الناحية العملية، وأما التقعيد والتنظير فهذا أتى لاحقا. فليس معنى أن الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة يضع أصولا لعلم أصول الفقه وأصول علم الرواية أنها لم تكن موجودة قبل ذلك، وإنما قنن ما كان موجودا، وضعت القواعد لما كان سائدا معمولا به، فكانوا يأخذون بذلك، والقواعد مستقرة في أنفسهم وهي حاكمة لأعمالهم وأقوالهم، من غير أن تكون تلك القواعد محررة مكتوبة مسطرة في الدفاتر والكتب. الأصل هو الرواية باللفظ، ودليل ذلك هو البحث في جواز الرواية بالمعنى وعدمه، لأن البحث في جواز الرواية بالمعنى، فالأصل إذن هو الرواية باللفظ، فالبحث عن دليل للجواز يعني أنه طارئ على الأصل، كما نبحث مثلا عن دليل لجواز الشرب من قيام، فهذا يدل على أن الأصل عدم الشرب من قيام، ولكن هذه الصورة من صور الشرب قد تحدث، فننظر هل هي مرخص فيها أو لا. ولم يبحث أحد عن جواز الرواية باللفظ لأن ذلك هو الأصل، يعني لن تجد بحثا يقول هل يجوز أن يروي الراوي باللفظ أو لا يجوز، لم يبحث هذا لأنه هو الأصل. ويتفرع على هذا أن الذين يذهبون إلى الجواز غاية ما يطمحون فيه ألا يقعوا في مخالفة الأصل، وأما الذين يلتزمون الأصل فلا شك في وقوعهم على حقيقة الاتباع. ومن التزيد أن نبحث هنا عن قوة الحفظ عند العرب في الجاهلية وعند المسلمين في صدر الإسلام حتى بعد عهد التدوين، من التزيد أن نفعل ذلك، وقد أصبح مقررا عند أعداء الإسلام قبل أولياء. والأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية، بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، ومنها ما أصله قولي، ولكن الصحابي لا يذكر القول بل يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا عن كذا، أو قضى بكذا، أو أذن بكذا، وأشباه هذا، وهذا كثير أيضا. وهذان الضربان ليس محل نزاع، الكلام فيما يقول الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت أو نحو ذلك. إذن الدائرة قد ضاقت، وليست المسألة منسرحة الزيل على كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تتبع هذا في الأحاديث التي يرويها صحابيان أو أكثر ووقع اختلاف، فإنما هو في بعض الألفاظ، وهذا يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا حكوا قوله صلى الله عليه وسلم يهملون ألفاظه البتة، لكن منهم من يحاول أن يؤديها فيقع له تقديم وتأخير أو إبدال الكلمة بمرادفها ونحو ذلك. ومع هذا فقد عرف جماعة من الصحابة كانوا يتحرون ضبط الألفاظ، والخلفاء الأربعة وكبار الصحابة وأهل الفتية لم يكونوا ليرضوا أن يرووا بالمعنى، وكان ابن عمر ممن شدد في ذلك، وقد آتاهم الله من جودة الحفظ ما آتاهم. وقصة ابن عباس مع عمر بن أبي ربيعة مشهورة ذائعة. فعلى هذا ما كان من أحاديث المشهورين بالتحفظ فهو بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من حديث غيرهم فالظاهر ذلك، لأنهم كلهم كانوا يتحرون ما أمكنهم ويبقى النظر في تصرف من بعده، فضاقت الدائرة كما ترى جدا. فأما التابعون فقد يتحفظون الحديث كما يتحفظون القرآن، كما جاء عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه، هذا مع قوة حفظه. ذكروا أن صحيفة جابر على كبرها قرأت عليه مرة واحدة وكان أعمى فحفظها بحروفها، حتى قرأ مرة سورة البقرة فلم يخطئ حرفا، ثم قال: لا أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة. وكان غالبهم يكتبون ثم يتحفظون ما كتبوا، ثم منهم من يبقي كتبه، ومنهم من إذا أتقن المكتوب حفظا محى الكتاب. وهؤلاء ونفر لم يكونوا يكتبون، غالبهم ممن رزقوا جودة الحفظ وقوة الذاكرة كالشعبي والزهري وقتادة. وقد عرف منهم جماعة بالتزام رواية الحديث بتمام لفظه كالقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة. وأما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان عنده كتب بمسموعاته يراجعها ويتعاهدها ويتحفظ حديثه منه، ثم منهم من لم يكن يحفظ وإنما يحدث من كتابه، ومنهم من جرب عليه الأئمة أنه يحدث من حفظه فيخطئ. فاشترطوا لصحة روايته أن يكون السماع منه من كتابه، ومنهم من عرف الأئمة أنه حافظ غير أنه قد يقدم كلمة أو يؤخرها ونحو ذلك مما عرفوا أنه لا يغير المعنى، فيوثقونه ويبينون أن السماع من كتابه أثبت. فأما من بعدهم فكان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتابه. كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظا، ومع ذلك لم يسمع منه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا من أصل كتابه هذا. وكان الأئمة يعتبرون حديث كل راو فينظرون كيف حدث به في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يحفظ مرة كذا ومرة كذا بخلاف لا يحتمل ضعفوه، وربما سمعوا الحديث من الرجل ثم يدعونه ويتركونه مدة طويلة، ثم يسألونه عن الحديث نفسه، ثم يعتبر حرف مروياته برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه، فإذا رأوا في روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه بحسبها، وليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط، بل معظم اعتمادهم على حاله في حديثه، وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويغلط وباضطرابه في حديثه وبمخالفته الثقات وبتفرده وهلم جرا، ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذا. نعم، إن هناك من المحدثين من يسهل ويخفف، لكن العارف لا يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء. فإذا رأيت المحققين قد وثقوا رجلا مطلقا فمعنى ذلك أنه يروي الحديث بلفظه الذي سمعه، أو على الأقل إذا روى بالمعنى لم يغير المعنى. وإذا رأيته قد صححه حديثا، فمعنى ذلك أنه صحيح بلفظه أو على الأقل بنحو لفظه مع تمام معناه، فإن بان لهم خلاف ذلك نبهوا عليه. قد ظهر من هذا العرض أن القاعدة في الرواية هي الرواية باللفظ، وكيف لا وهذه أشعار العرب التي قيلت في الجاهلية وصدر الإسلام محفوظة بألفاظها بغير تبديل ولا تغيير، اللهم إلا تبديلا يسيرا في لفظ أو تغييرا طفيفا في موضع بيت من قصيدته. وهذه الأشعار نقلت عبر الصدر الأول مشافهة من غير تدوين. أفيجمل أن يظن أن العرب مسلمين أو غير مسلمين كانوا أحرص على تحفظ ألفاظ الأشعار من المسلمين الخلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحفظ ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم توقيرهم له ومحبتهم إياه وتتبعهم لمنطقه؟ ومن تدبر ما تقدم من حال الصحابة وأنهم كانوا كلهم يراعون الرواية باللفظ، ومنهم من كان يبالغ في تحري ذلك، وكذا في التابعين وأتباعهم، وأن الحديث الواحد قد يرويه صحابيان فأكثر، ويرويه عن الصحابي تابعيان فأكثر وهلم جرة، وأن التابعين كتبوا، وأن أتباعهم كتبوا ودونوا، وأن الأئمة اعتبروا حال كل راو في روايته لأحاديثه في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يروي الحديث مرة بما يحيل معناه في روايته له مرة أخرى جرحوه، ثم بالغ محققوهم في العناية بالحديث عند التصحيح، فلا يصححون ما عرفوا له علة، قد يذكرون في المتابعات والشواهد ما وقعت فيه مخالفة وينبهون عليه. من تدبر هذا ولم يعمه الهوى اطمأن قلبه بوفاء الله تعالى بما تكفل به من حفظ دينه وبتوفيقه علماء الأمة للقيام بذلك، ولله الحمد. ومن ضوابط الرواية بالمعنى أن الذين قالوا لا تجوز إنما غرضهم ما ينبغي أن يعمل به في عهدهم وبعدهم، فأما ما قد مضى فلا كلام فيه، لا يطعن في متقدم لأنه كان يروي بالمعنى ولا في روايته، لكن إذا وقع تعارض بين مرويه ومروي من كان يبالغ في تحري الرواية باللفظ فذلك مما يرجح الثاني، وهذا لا نزاع فيه. ومن ضوابط الرواية بالمعنى تضييق النطاق، بمعنى أن الخلاف الدائر حولها لا يشمل ما هو مودع في بطون الكتب. قال ابن الصلاح: ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء في كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، بل الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره. ومن ضوابط الرواية بالمعنى أنه لا خلاف على أن على الجاهل والمبتدئ ومن لم يمهر في العلم ولا تقدم في معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمل وفهم المعاني ألا يكتب ولا يروي ولا يحكي حديثا إلا على اللفظ الذي سمع، وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه المسموع، إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة وتقول على الله ورسوله ما لم يحض به علما، وأن الراوي ما لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها بصيرا بمقادير التفاوت بينها فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. ومن ضوابط الروايات بالمعنى أن العالم لا يجوز له رواية المحتمل من اللفظ على المعنى، والدليل أنه إنما يرويه على معنى يستخرجه ويستدل عليه، وقد يتوهم ويغلط وقد يصيب، ونحن غير مأمورين بتقليده وإن أصاب، فيجب لذلك روايته إياه على اللفظ ليجتهد العلماء في القول بمعناه. اللهم إلا أن يقول الناقل العدل: إني قد علمت ضرورة قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالمحتمل من كلامه كذا وكذا، وأنه أراد ذلك بعينه دون غيره، فيقبل قوله ويزول حكم الاجتهاد في معنى اللفظ. ومن ضوابط الروايات بالمعنى أن الراوي بالمعنى يجب أن يكون عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه. ومنها ألا تكون الرواية بالمعنى مقصرة عن الأصل ولا زائدة عنه، أي لا يكون فيها نقصان ولا زيادة، وإنما تكون مساوية للأصل في الجلاء والخفاء، لأن الخطاب يقع تارة بالمحكم وتارة بالمتشابه. وقيد بعضهم بأن الجائز هو إبدال اللفظ بما يساويه ويرادفه بالمعنى مما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم، وإنما ذلك في الذي فهمه قطعا لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون. ومنها ألا يكون الحديث الذي يروى بالمعنى مما يتعبد بلفظه، فهذا لا مدخل فيه للرواية بالمعنى. ومنها ألا يكون الحديث المروي بالمعنى من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السيوطي: وعندي أنه يشترط ألا يكون من جوامع الكلم. ومنها أن يقول الراوي بالمعنى عقيبة أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ، وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك وهم أعلم الناس بمعاني الكلام، خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنكس، قال: فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه، قد غرورقت عيناه وانتفقت أوداجه، قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن في باب التوقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني. وعن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في مقدمة ابن ماجه ومن تصحيح الألباني. وروى الخطيب عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء كان إذا حدث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال: اللهم إلا هكذا فكشكله. وقد استدل بعض أهل العلم بمثل هذا الذي ورد عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على أنهم يقولون بجواز الرواية بالمعنى، والحق أنه ليس فيه ما يشهد لذلك، لأن أحدهم إذا أتبع حديثه بقوله أو كما قال فهذا يدل أصلا على أنه يذهب إلى الرواية باللفظ، وأن خشيته أن يبدل لفظا بلفظ أو يزيد أو ينقص في الحديث هي الدافعة إلى قوله هذا. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ليس في ذلك النقل عن هؤلاء أنهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه بعض من لا يصح فهمه. ومن ضوابط الرواية بالمعنى أن من أدى الحديث على المعنى وهو غير محيط بالمعنى فهو مردود الحديث. قال الشافعي رحمه الله حاكيا عن سائل سأله قال: قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه. قال: فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين. قال: وما هو؟ قال الشافعي رحمه الله: تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه، أو ينطق بها بغير لفظة المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه، إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى. قال: أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ قال: قلت نعم، إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنة بينة نرد بها حديث. وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه وبعض أقربيه، ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل، ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته. فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبيل منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال. فيتبين لنا من هذا أن هذه الطنطنة الفارغة ليس لها معنى في الحقيقة، وإنما هي من أقوام تسنموا ذرا ليست لهم، وخاضوا في أمور لا يكاد الواحد منهم أن يتصور ما دخل فيه منها. كذلك الذي ادعي أنه كان أستاذا في قسم ما في أصول فقه أو فقه أو ما أشبه، ثم هو ينفي أن يكون هنالك من يسمى البخاري، فقال إن صحيح البخاري من تأليف رجل يقال له جمعة. فقيل له: كيف هذا؟ قال: انظروا إلى الكتاب. فلما جيء بالكتاب إذا عليه جمعه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: هذا من تأليف جمعة.